بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث يقع في مسألة التشبه بالكافر في اللباس، وبيان ذلك: هذه المسألة لم يتعرض إليها الشيخ الأعظم قدس سره في المقام، ولم يتعرض إليها أيضا الأعلام من بعده، ولهذا لا نجد لهذه المسألة بحثا مستقلا في كلمات الأعلام وكتبهم، وإنما تعرض سيد العرواح إلى مسألة التلبس أو لباس الكفار في مسألة مكروهات لباس المصلي، على مستوى البحث أنه هل يكره أو لا يكره على مستوى فتوائي، ولكن المعلقون أو المعلقين على العروة الوثقى منهجهم وطبيعتهم عدم التعليق عادة تفصيلا على مسائل المكروهات والمستحبات، فلهذا لم نجد بحثا في هذه المسألة يتعرض إلى الجواب على السؤال، وهو هل يجوز التشبه بالكافر أو لا في اللباس. نعم، أشار على نحو الإشارات في بحث لباس المصلي صاحب الحدائق عندما تعرض إلى مسألة ملابس الكفار، ذكر بعض الروايات، ولكن لم يبحثها بحثا مستوعبا يشفي أو يشفي شيئا من الغليل، يشفي شيئا ويطعم شيئا ومقدارا من البحث العلمي الصناعي للمسألة، فاقتضى البحث عن هذه المسألة. وإذا رجعنا إلى الوسائل وجدنا أن هناك عنوان ذكر فيه عدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره، عدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره، صاحب الوسائل عقد هكذا عنوان، وهذا العنوان يظهر منه عدم الجواز، يعني يعرف آراء صاحب الوسائل من عنونة الأبواب، وعنون الباب بعدم الجواز، عدم جواز مشاكلة الكفار في اللباس وغيره، عدم مشاكل الأعداء، عدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره. وعلى كل حال تعرض هنا الشيخ الإيرواني حفظه الله ورعاه في كتاب الفقه الاستدلالي إلى البحث والاستدلال على المطلب، فما هو الأدلة التي يمكن أن تذكر دليلا على حرمة التشبه بلباس الكفار؟ الرواية الأولى: ما رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إنه أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. والكلام في هذه الرواية يقع أولا في سندها ثم في دلالتها كالعادة. وطريقة الشيخ الإيرواني أنه عادة لا يذكر التفصيل السندي اتكالا على توضيح الأستاذ لمطالب الرواية سندا، وقد ذكر هو في مقدمة كتابه في الدروس التمهيدية أنه ينبغي مراجعة أسناد الروايات التي نتعرض إليها في الباب. ولهذا هو بعد ذلك ذكر قال وفي السند تأمل، فلا بد أن نتعرض إلى سند الرواية. فالكلام في المقام الأول في سندها، هذه الرواية أو لها ثلاثة طرق. كم طريق شيخنا مرتضى؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول هو طريق الشيخ الصدوق إلى إسماعيل بن مسلم، والمراد بإسماعيل بن مسلم هو السكوني. ما معروف عبوة اسمه، كلنا عبر عنه السكوني. من هو السكوني؟ إسماعيل بن مسلم، هذا السكوني. فالطريق الأول طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني. الطريق الثاني طريق الشيخ الصدوق في الرواية بحسب ما ذكره في العلل، وقد أشار صاحب الوسائل عندما نقل الرواية فقال ورواه في العلل. من اللي رواه الشيخ الصدوق في العلل؟ عن محمد بن الحسن إلى آخره، هذا طريق ثاني. وطريق ثالث هو رواية طريق الشيخ الصدوق للرواية في كتاب العيون. إذن كم طريق عندنا؟ هناك طرق ثلاثة لهذه الرواية. ونبدأ نحن أولا بطريق العيون، ثم العلل، ثم طريق الشيخ الصدوق للسكوني. أما طريقه في العيون فقد روى الرواية عن تميم بن عبد الله، تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام. وهذا الطريق طريق العيون فيه مجموعة من المجاهيل كصالح الهروي، تميم بن عبد الله بن تميم القرشي. إذن رواية العيون طريق العيون واضح الضعف غير تام سندا. وأما الطريق الثاني وهو طريق العلل، يا أي شيخنا شيخ مرتضى، طريق العلل، قال هكذا طريق العلل، عن محمد بن الحسن اللي هو الصفار، أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن الصفار، عن الصفار، محمد بن الحسن بن الوليد الصفار، محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني. ولا يوجد في هذه الرواية من يتوقف فيه إلا النوفلي، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله بعد ذلك. عندنا النوفلي والسكوني، إذن الرواية مبنية على تمامية وثاقة السكوني والنوفلي. وأما الطريق الآخر للرواية هو طريق الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى السكوني. وإذا راجعنا المشيخة هكذا ورد، قال: وما كان فيه إسماعيل بن مسلم الكوفي. وين في المشيخة؟ كيف نعرف الرواية؟ كيف نعرف طريق الشيخ الصدوق للسكوني؟ مشيخة، راجعنا المشيخة وهكذا قال. وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم الكوفي السكوني فقد رويته، أو رويته، تقول رويته يعني تلقيته بالمشافهة، رويته مو رويته، رويته نعم، عن أبي، عن والده، ومحمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن محمد السكوني. إذن أيضا لا يوجد في هذا الطريق من يمكن أن يستشكل فيه إلا النوفلي. نعم، ما رويته في هذا الكتاب. نعم نعم، لا يفيدنا الطرق هذا إلى غيره في الكتب. والكلام فعلا يقع في أنه هل يمكن التعويل على وثاقة من؟ النوفلي أو لا؟ شو تقول شيخ مرتضى؟ من؟ سكوني؟ نعم.
كثير من روايات السكوني عن النوفلي على دلالة الالتزام أن النوفلي أيضا رواياته مقبولة.
نعم. أنت ماذا تقول؟ نعم. قد يقال وقع البحث في أنه هل يمكن الاعتماد على النوفلي أو لا، نبحث هذه النقطة، يعني كما نعلقها بين هذه النقطة لكم. وبيان ذلك أن الشيخ في كتاب العدة ذكر أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني ولم يتوقفوا فيما ينقله السكوني، فقد يقال كما ذهب المشهور أن هذه العبارة لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو وثاقة السكوني، إذ لو لم يكن ثقة كيف عمل الأصحاب برواياته، ولها مدلول التزامي وهو أن العمل الأصحاب بروايات السكوني يقتضي عملهم يقتضي الحكم بوثاقة النوفلي، لأن أغلب الروايات التي نقلها السكوني تمر عبر النوفلي، بل النوفلي واقع في طرق، بل كتب السكوني واضح السكون تلقى الأصحاب والمحمدون نقلوا كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، نقلوا كتاب السكوني، يمر عن طريق من؟ عن طريق النوم نوفلي، مو بس أي رواية، الكتاب كله يمر عن طريق النوفلي. فلو لم يكن الأصحاب يرون وثاقة النوفلي فلا معنى للقول بأنهم عملوا بروايات السكوني. فإذا استثنينا روايات السكون التي تمر عن طريق النوفلي فلن يبقى إلا المقدار القليل الذي لا يصح عرفا أن يقال الأصحاب عملوا بروايات السكوني. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية بكلام الشيخ في العدة. ولكن ها هنا توجد ملاحظات على هذا البيان. الملاحظة الأولى، ما هو مراد الشيخ في العدة أن الأصحاب عملت برواية جماعة منهم السكوني؟ ما معنى هذه العبارة؟ فهنا محتملان، وإن كان في احتمالات أخرى بس أنا أشل محتملين. المحتمل الأول، دير بالك على الرجال، شيخنا شيخ مرتضى لازم تطمح تتقوى في الرجال وتبحث البحث الرجالي مفصلا، والاستدلال كل مبني على الرجال. أنكم في منهجكم الفارسي يوجد الرجال؟ نعم لا يوجد رجال؟ ككتاب قصدي كتاب درسي في الحوزة ما سبحاني كليات خب كليات كليات
خب في درس الخارج يبحث، أما الدرس المستقل لا يبحث إلا من أشتاق إلى الرزق.
يعني مو متعرف في الكيف في يعني في المكاسب وتعرضون لبحث رجالي، ما يتعرضون ها في المكاسب
وفي
حسب مزاج الأستاذ، نعم تبع المزاج. فنقول هذه العبارة فيها محتملان. المحتمل الأول ما فهمه المشهور، وهو أن الشيخ الطوسي يخبرنا أن ديدن الأصحاب العمل بهذه الروايات المودعة في المجاميع الحديثية التي رواها السكوني، فهو يريد أن يخبرنا أن الأصحاب عملوا فعلا بروايات السكوني، وهو إخبار عن العمل الفعلي بهذه الروايات التي رواها السكوني. وهذا هو المحتمل الأول الذي فهمه المشهور، وبناء على هذا يتم التقريب السابق. الاحتمال الثاني أن الشيخ في العدة في مقام بيان عدم مانعية الفسق العقدي وعدم الاعتقاد بالإمامة في العمل بالرواية، فأي أنه يجيب عن هذا السؤال، هل يشترط في ناقل الخبر أن يكون عدلا بحسب الاعتقاد إمامي؟ يشترط أن يكون إمامي؟ فهل فساد العقيدة يضر في العمل برواية الشخص إذا كان ثقة؟ شفتي شيخنا، إذا الشخص كان ثقة فهل فساد العقيدة مانع من العمل بالرواية أو لا؟ أي قوة يريد أن يقول فساد العقيدة لا يضر في العمل بالرواية وأخذ بروايات الراوي إذا كان ثقة متحرز في اللسان، ولهذا الأصحاب عملوا بروايات جماعة متحرزين من الكذب ولم يتوقفوا من جهتهم، فقد عملت العصابة بروايات السكوني وغيره، أي أن وجود السكون الذي هو فاسد العقيدة لا يضر في العمل في الرواية بس، فهو من جهته لم يتوقفوا، وليس في مقام بيان أن الأصحاب عملوا فعلا بهذه الروايات المودعة في الكتب التي ينقلها السكوني، لا، يريد أن يقول من جهة كونه سكوني لم يتوقفوا، لأن فساد العقيدة لا يضر نظير ما ورد في حق بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، مو معنى أن الإمام يريد أن يقول كل ما رواه خذوا به ولو كان هناك فيه ضعاف من غيرهم، ليس الإمام يريد أن يقول كل ما رواه بنو فضال فخذوا به، حتى لو كانت الرواية فيها مرسلة فيها مرفوعة فيها مشاكل، يقول لا يتوقفوا من جهتهم، وليس معنى كلام الإمام العمل برواياتهم، بل من جهتهم لا تتوقفوا، وفساد العقيدة لا يضر. وهنا أيضا الشيخ العدي يقول فساد العقيدة ما يضر، ولهذا الأصحاب عملوا بروايات فيها فاسدي العقيدة، ولا يقصد أنه إذا من جهة السكون لا يوجد مانع، ولا يقصد من ذلك أنه الأصحاب عملوا فعلا بروايات السكون وإن كان فيها مانع من جهات أخرى. إذن هذا الذي بل إذن عبارة الشيخ في العدة أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني ليس في مقام بيان العمل الفعلي بالروايات المودعة في المجامع الحديثية للسكوني، بل هو في مقام بيان أن انحراف العقيدة لا يضر في العمل بالعمل بالرواية وأخذ برواية الشخص إذا كان في نفسه متحرزا عن الكذب. دير بالك، صبحكم الله بالخير، واضح إن شاء الله. وغاية ما يريد أن يقول فساد العقيدة لا يضر، لا نشترط العدالة العقدية، ولهذا الأصحاب عملوا بروايات جماعة منهم السكوني وابن بكير والواقفة إذا كان في نفسه متحرزا عن الكذب، فمن جهته لا مشكلة، ولكن لا يعني أنه نعمل برواياته حتى لو وجدت مشاكل من جهة أخرى. نظير خذوا ما في بني فضل، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وبناء على هذا لا يتم التقريب الذي ذكره المشهور، لأن تقريب المشهور فهموا أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة يشهد أن الأصحاب عملوا فعلا بهذه الروايات المودعة في المجامع الحديثية للسكوني، مع أن الشيخ لا يشهد بذلك، الشيخ يقول من جهته لم يتوقف الأصحاب، لا أنه يشهد بعمل الأصحاب برواياته. تفتي لكلامي، الشيخ الطوسي يشهد بأن السكوني متحرز عن الكذب ولم يتوقف الأصحاب من جهته، لأنه يشهد أن الأصحاب عملوا بالروايات المودعة في المجامع الحديثية. وبناء على المحتمل الثاني لا يتم التقريب الذي ذكره المشهور لإثبات وثاقة النوم فلي. وظاهر عبارة الشيخ في العدة، لازم الطالب يقرأ كتاب العدة للشيخ الطوسي، هذا عمدة، كتاب العدة للشيخ الطوسي هذا عمدة عند الأصحاب، الشيخ الأعظم ينقل منه والأعلام ينقلون منه، بل جدا مهم، لابد أنت الآن في الصيف فليكن صيفك أن تقرأ كتاب عدة الشيخ كتاب العدة للشيخ الطوسي في الأصول وتتأمل فيه وتدقق فيه. نعم في زمان العدة واضح. نعم أخاف هذا يستشكل علينا. نعم عنده إشكال. نعم كتب القديمة احنا تطورنا لها. وعبارة الشيخ في العدة لو قرأت يا شيخنا المرتضى قبل سياقها اليوم وتأملت فيها تجد صدق ما نقول لك أن سياقها في مقام بيان أن فساد العقيدة لا يضر، ودليلنا على ذلك أن الأصحاب عملوا بروايات فيها فاسدي العقيدة، ولست في مقام كل رواية فيها فاسد العقيدة اللي ذكرته يعملون بها. فإذا هذا الوجه الذي ذكروه أولا لا يتم، هذا إشكال أول على الكلام المشهور. الإشكال الثاني هو أننا لو تنزلنا وقلنا أن ظاهر عبارة الشيخ في العدة أنه يشهد أن الأصحاب عملوا بالروايات المودعة في المجاميع الحديثية التي نقلها السكوني، لا أنه مجرد أن يقول أنه من جهة السكوني ماكو مانع، يقول عملت الأصحاب بروايات جماعة ظاهره الثاني مثلا، ولكنه مع ذلك نقول لو راجعنا ودققنا في عبارة الشيخ فإن الشيخ ذكر قيدا، ما قال عملوا برواية السكوني وسكت، قال قيد ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، كم قيد؟ يشهد بعمل الأصحاب بروايات السكوني إذا توفر قيدان، توفر قيدان، القيد الأول ما لم ينكروه، لأن السكوني قد ينقل بعض الأشياء تنكرها الأصحاب لأنه عامي، فلعل هذا من مختصات العامة، وثانيا لا يوجد عندهم ما يخالفه مما رواه الإمامي، فإذا عندهم رواية رواها إمامي وتخالف ما يرويه السكوني لا يأخذون بما يرويه السكوني، حتى بالتخصيص والتقدير ما يخالفه بعض قلبه، ما يخالفه ما معنى يخالفه؟ هل المخالفة العرفية أو المخالفة المستقرة؟ ظاهر عبارته فهموا المخالفة ولو كانت مخالفة عرفية، لأن مطلق التعارض يعني، ولو كان تعارضا غير مستقر. فإذا هو يشهد بحصة خاصة، فلا بد أن نبحث عن هذه الحصة الخاصة، وكثير من الروايات التي يرويها الكليني في مجاميعنا الحديثية لا تتوفر على هذين القيدين، فبعضها أنكره الأصحاب وبعضها توجد رواية من الإمامي إما موافقة فعملوا بالرواية لأن الإمام نقلها، وإما مخالفة فعملوا برواية الإمام، فيبقى فقط دائرة رواية. فلو فرزنا روايات السكوني وأردنا أن نضع يدنا على هذا القسم ما رواه السكوني مما لم ينكره الأصحاب ومما لا يوجد رواية لإمام لا موافقة ولا مخالفة، يبقى مقدار قليل من روايات السكوني، ولم يثبت أن أكثر روايات هذا الصنف رواها النوفلي، شفتين؟ وش كان التقريب؟ ما هو التقريب الذي كان؟ أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، وأغلب روايات السكوني تمر عبر النوفلي. فلو قلنا أن الأصحاب لا يرون وثاقة النوفلي، إذا سيستثنون موارد كثيرة من روايات السكوني، ولن يبقى إلا مقدار قليل. هذا تقريبهم. نقول هذا التقريب يتم لو وضعنا يدنا على جميع روايات السكوني، فالغالب فيها من؟ النوفلي. ولكن إذا وضعنا يدنا على تلك الحصة والدائرة التي تعرض لها الشيخ في العدة ما لم ينكروه، ولم يقم دليل، ولم تقم رواية من إمامي على خلافه، لم يثبت أن أكثر هذا القسم قد رواه النوفلي عن السكوني، بل أنه رواه أشخاص متعددين، وهناك عدة طرق كأبي المغيرة، فهناك روايات رواها السكوني تمر عبر أشخاص آخرين غير النوفلي كأبي المغيرة وغيرهم. فلو استثنينا رواية النوفلي لا يلزم أن لا تبقى موارد معتد بها. شفتي الإشكال؟ وهذا الإشكال التفت إليه بعض المدققين والأعلام، وهو السيد محمد رضا حفظه الله ورعاه في كتابه في محثي وسائل الإنجاب الصناعي، عند كتاب سنة وسائل الإنجاب الصناعي، وهناك عند ملحق في بعض الأبحاث الرجالية منها البحث في مسألة النوفلي، وثاقة النوفلي. القبسات لعله، لا أعلم الآن، ما أتذكر، لعله موجود في القبسات أيضا. وسائل الإنجاب الصناعي، لازم تدرس فقه المستحدث شيخنا، مو لازم نفقه. وسائل الإنجاب، أحكام البنوك، التخصيب، البويضاء، إنجاب يعني ولادة، حمل، الحمل، برداري، الفارس برداري، برداري، وسائل البرداري غير الطبيعية، صناعية تلقيح وكذا. مثلا تلقيح ما صنعنا بويضة وكذا، كتاب متين 600 صفحة كله بحث وسائل الإنجاب الصناعي، بحث دقيق عميق، لا ترى له، ليس له سابقة وليست له لاحقة. لاحقة ما تجي عندنا
إن شاء الله.
إن شاء الله تراجعونه وتقرؤونه، ونوفق إلى البحث وسائل الإنجاب الصناعي، ونتعرض إلى الأبحاث هناك. خب، بحث عميق مصافا، وليس قبل ما رأيت هكذا بحث، وإلى الآن لم أجد بحثا بعده. نعم، أتعب يعني من قبله راح، ومن بعده تعب، أتعب من بعده أزال من قبله. المهم، هذا ما يتعلق بالإشكال نمبر كام؟ 2، يعني رقم 2. الإشكال الثالث، تنزلنا وقلنا أن الشيخ الطوسي يشهد بروايات، العمل بروايات السكوني مطلقا، أو أن هذه الدائرة أيضا أكثرها قد رواه من؟ النوفلي. فهنا نسأل، ما أدراكم أن أكثر الروايات التي رواها السكوني تمر عبر النوفلي، بحيث إذا استثنينا روايات النوفلي لن تبقى هناك باقية، لن يبقى هناك شيء معتد به. من وين هذا الكلام عندكم؟ لا طريق لنا لمعرفة ذلك إلا مراجعة شنو شيخنا؟ الأسناد. وطرق الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق إلى كتاب السكوني. ولكن هذا الكلام مبني على أن ما يذكر من الطرق للشيخ الصدوق وطرق الشيخ طرق منحصرة. لو كان الطريق طريق منحصر كلامكم صحيح، ولكن قامت قرائن، هذا أبحاث رجال شيخنا احتاج تتبع، قامت قرائن كثيرة وقد بحث هذا المطلب في محله وأشرنا له نحن في جلسات أخرى، أن الطرق التي يذكرها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي للكتب طرق بسيطة من الطرق الكثيرة، وعندهم هم طرق كثيرة وإنما يقتصرون هنا على ذكر طريق واحد أو طريقين تبركان، ولكي يخرجون رواياتهم من حد الإرسال قد يعيبون عليهم أن رواياتكم مرسلة، يقولوا عندنا طرق، يذكرون بعض الطرق، وإلا عندهم طرق كثيرة قد لا يذكرونها ويصرحون بها في المشيخة عند تعرضهم إلى طرقهم لأصحاب الكتب، ليس ديدنهم الطرق إلى جميع الطرق، يتعرضون لطريق طريقين وإلا أنهم طرق كثيرة. ولهذا نلاحظ أن أحد الموارد أن الشيخ الطوسي عندما ذكر طريقه إلى علي بن الحسن بن الفضال ذكر طريق واحد، وهذا الطريق يمر بمحمد بن علي الزبيري القرشي، وصارت عندهم مشكلة أن الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي لكتاب علي بن الحسن بن فضال يمر بالزبيري القرشي، والزبيري القرشي لا توثيق له، فأسقط جمع من الأعلام جميع روايات الشيخ الطوسي التي ينقلها من كتاب علي بن الحسن وهي المئات من الروايات. شفتين؟ ولكن السيد السيستاني حفظه الله ورعاه تنبه أن هناك عدة طرق أخرى للشيخ الطوسي استخرجها لكتاب علي بن الحسن بن فضال، وهي طرق تامة وصحيحة. من هنا موارد، منها أن الشيخ الطوسي، وإن كان بحثنا الأمر، الشيخ الطوسي أول ما كتب كتاب التهذيب كتبه بطريقة يذكر السند تفصيلا، لما وصل بعد ذلك إلى باب من الأبواب لعله باب الحيض عدل عن الطريقة، فقال عشان أخاف الطلب يستملون وحاملي العلم يستملون أن كل يقرون السند يقرون السند، أنا أعدل عن هذه الطريقة وأذكر أكتب أذكر أولا اسم من أخذت منه الكتاب وأحيلكم إلى المشيخة، وأذكر في المشيخة هناك الطرق. لاحظنا أن أول ما ذكر هنا ذكر روايات مثلا عديدة لعلي بن الحسن بن فضال، وذكر طرق أخرى ما ذكرها في المشيخة، فنستكشف أنه الشيخ عنده طرق عديدة، بل هم صرحوا أن عندنا طرق كثيرة للروايات، كالشيخ الصدوق هم صرح أن عنده طرق كثيرة للروايات، ولعل الأصحاب عندهم طرق بعضها لم تصل إلينا لضياع كثير من الكتب، حيث إن كثير من الكتب خدا رحمتش هنا ضاعت علينا، وتلك الكتب لو وصلت إلينا أيضا لقد تكون مقدار معتد به من روايات السكوني لا يمر بالنوفلي. ليس الذي وصل إلينا جميع روايات السكوني، كثير من الروايات لم يصل إلينا، فنحن لو وضعنا يدنا على هذه الدائرة قد نقول أكثر رواياته تمر بالنوفلي، ولكن الكتب التي كثيرة سابقا لم تصل، لعله روايات كثيرة هنا لا تمر بالنوفلي، إذا في مشاكل عديدة. فدعوى أن أكثر لو استثنينا شنو شيخنا روايات النوفلي لم تبقى باقية لروايات السكوني ليس على ما ينبغي، فإن هذا أولا مبني على استظهار. ما هو الآن الإشكالات؟ ما هو ظاهر عبارة الشيخ؟ هل الشهادة بعمل الأصحاب بالرواية أو بيان عدم أن فساد العقيدة لا يضر؟ هذا إشكال أول. إشكال ثاني، إذا سلمنا أنه شهادة، أين مصب الشهادة؟ جميع روايات السكوني أو روايات السكوني التي توفرت على القيد؟ أيدين. قلنا التي توفرت على القيدين، ولم يثبت أن أكثر الروايات التي توفرت على القيدين رواها عن طريق النوفلي. ثالثا، سلمنا على أنه أكثرها تمر بالنوفلي، إلا أن هذا مبني على أنه لو استثنينا روايات النوفلي لا يبقى مورد للعمل بروايات السكوني، وهذا متوقف أولا على انحصار الطرق التي ذكرها في المشيخة وعدم وجود طرق أخرى، وهذا قامت القرآن على خلافه. وثانيا، مبني على أنه وصلتنا جميع روايات السكوني، مع أن كثير من الروايات لم تصل إلينا. ومن هنا قد يقال بأنه لا يمكن العمل بروايات من؟ النوفلي، بدعوى المدلول الالتزامي. لا نقبل، لا نقبل أنه نعم الرواية بل تدل على ذلك، وإن كان بعض عندنا إشكال حتى في السكون، لكنه ليس هنا محله. عندنا بعض الإشكالات غير غض النظر تامة أو غير تامة. فإذا تبين أن الرواية التي نبحث عنها عمدتها طريقين، وكلا الطريقين يمران بالنوفلي، والنوفلي لا طريق عندنا لإثبات وثاقة. ودعوى أن الرواية لها ثلاثة طرق، كما قلنا العيون والعلل ومن لا يحضره الفقيه، ومع وجود الطرق الثلاثة يحصل عندنا وثوق واطمئنان بالصدور لتعدد الطرق. هذه الدعوى غير تامة، وذلك لأنك عرفت أن طريق الرواية في أصل من لا يحضره الفقيه نفسه هو الطريق الذي ذكره الشيخ في العلل، يمر بالنوفلي. هاي طريقين صار طريق واحد، فكلا الطريقين واحد، وهو ينتهي إلى النوفلي والسكوني. وأما الطريق الآخر ففيه ضعاف كثيرون كما عرفت، وهو طريق العيون. وما هذا حاله؟ كيف يدعى حصول الوثوق؟ وهالدرجة وثوق، هذا نقر الغرام، هذا وثوق لو مو وثوق، هذا نقر الغرام، هذا قطع القطاع وليس وثوقا. طريقين ضعيف، طريق ضعيف جدا، لو طريق شوية ضعيف، والرواية وهذا الطريق الآخر ليس من بل ليس آخر طريق آخر مثلا للشيخ الطوسي أو للكليني في الكتب كتب المحمدين الثلاثة، وإنما من كتاب العيون، وهو ليس من الدرجة الأولى والطبقة الأولى من الكتب. إذن الرواية من حيث السند محل تأمل ونظار. هذا تمام الكلام في البحث السندي، ولعله لما ذكرنا ذكر الشيخ الإيرواني قوله في عندما علق على السند، لكم في عبارة اقرأها وفيه تأمل أبا، عندما جاء للسند، عندما ناقش، عندكم العبارة هنا؟ أنا طلعت العبارة نقلتها لكم. قال هكذا قال هكذا بعد عندما بحث في السنة الدلالة في صفحة 151، قال والمناسب أن يجاب بأنه لو تم سندا، بس لو تم سندا. ليش قال لو تم سندا؟ لأجل هذا البحث الذي أشرنا إليه أن الرواية لها ثلاثة طرق: طريق ضعيف العيون، طريق العلل، وطريق من لا يحضره الفقيه يمر بالنوم فلي. وقد يقال أن هناك مشكلة في وثاقة النوم فلي. هذا تمام الكلام في المناقشة شنو؟ السندية. أما البحث الدلالي يناقش السند، السند يقول حرفة العاجز، يقولون بعضهم النائني، نقل عنه السيد القوي أن المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز. نعم نوجهناها في محلها، قلنا وش قصد حرفة العاجز؟ وأما البحث الدلالي، أوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي. وتقريب الدلالة يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن لا تلبسوا صيغة نهي ظاهرة في الحرمة، ومصب الحرمة هو حرمة لبس أعداء الله، والمصداق الواضح والبارز لأعداء الله هم الكفار الذين ينكرون الله سبحانه وتعالى، يعني ينكرون الله أو ينكرون نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فالمصداق البارز الواضح لعنوان أعداء الله هم الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لكي يتم الاستدلال بالرواية لا بد أن نتخلص من مشكلة، وهي أن هذه الرواية لا تتكلم عن حكم في شريعتنا، وإنما الإمام الصادق عليه السلام ينقل قضية معينة، أنه في زمان نبي من الأنبياء أوحى الله إليه أن يقول للمؤمنين الذين يعتقدون بي يعني بهذا النبي أن لا تلبسوا لباسه أعدائي. فهذا حكم ثابت في شريعة من شرائع الأنبياء السابقين، ونحن نريد إثبات الحكم في شريعتنا. فلا بد لكي يتم الاستدلال من إثبات أن هذا الحكم في شريعتنا. واضح تقريب عن المقدمة الثانية حاجة إليها. ويوجد هاهنا نكتتان لبيان ثبوت الحكم في شريعتنا. النكتة الأولى استظهارية، وهو أن ظاهر تصدي الإمام الصادق عليه السلام إلى نقل هذه القضية ليس لغرض أن يحكي قصة، فإن الإمام ليس قصاص قصاص. ظاهر صدور هذا من الإمام أنه في مقام الشارعية، في مقام بيان أنه أنتم يجب عليكم أيها السامعون المسلمون أن تلتزموا بهذه المقولة، لا أنه يريد أن يحكي قصة في زمان. وش فائدة القصة هذه؟ إذا ما لها علاقة بزماننا لا أثر لها. فظاهر تصدي الإمام عليه السلام أنه يتكلم لا بما هو قصاص بل بما هو شارع، ويريد أن يقول يجب عليكم أن تلتزموا بما في مضمون الرواية. هذا ظاهر الحال، وإلا يقول لو شعلقتنا بما فما قاله نبي للأنبياء وش نحن نقول. إذن ظاهر الحال أن الإمام الصادق عندما ينقل القضية يريد أن يبين أن هذا حكم شرعي ثابت في زماننا، وإلا يلزم أشبه اللغوية وقصص ونقال قصص. هذه نقطة استظهارية. نقطة أخرى، سلمنا أنه لا نقبل هذا الاستظهار، نتشبث بكبرى استصحاب حكم الشرائع السابقة. فكان الحكم في شريعة هذا النبي أنه يحرم لبس لباس الأعداء، ولكن نتشبث باستصحاب حكم الشريعة السابقة. وهنا نسأل، هذا مطلب يحتاج إلى تأمل، هذا مطلب يحتاج إلى تأمل. بعد هذا درس قلنا خارج البحث خارج الكتاب، فنحتاج أن نتأمل في بعض المطالب. نفس هاي النقطة الأولى، ظهور تصدي الإمام لنقل القصة، نفس النقطة. نعم الآن استصحاب أحكام الشرع السابقة. نعم بس ما بحثنا الاستظهار. هناك نقطة استظهارية وهناك نقطة استصحابية. استصحاب الآن ما بحثنا هذه النقطة، الآن نجي لبحثها الاستصحاب. عندنا بعض الأمور في الاستصحاب، وهنا ينبغي أن نوقع البحث في أنه هل يجري استصحاب الأحكام في الشرائع السابقة أو لا، ولا نتعرض إلى المطالب التي طرحوها في المرسائل، فإن قد يكون تكرار لكم أو في الكفاء. إنما نطرح بعض المطالب الأهم والتي تحتاج إلى تدقيق وتأمل في بحث استصحاب الحكم في الشرائع السابقة. وهذا مطلب مهم، بعض الأحكام إنما عمدة الدليل عليها جريان الاستصحاب في الأحكام السابقة، وهناك إشكالات مهمة في جريان الاستصحاب في حكم الشرائع السابقة. وقد تعرض السيد محمد رضا حفظه الله في كتابه الآخر بحوث فقهية إلى هذا المطلب، وعمق مسألة استصحاب الحكم في الشرائع. ليش تعرض إليه؟ مو لكي يكرر كلام الرسائل وكلام، لا، لأن فيه هناك مطالب تحتاج إلى تدقيق وتأمل. وقد تعرض إلى هذا في، سنتعرض إليه غدا، راجعوا الكلام. نعم، صفحة 375 إلى 388 تقريبا، 375 في بحوث فقهية. شنو مجلد؟ هذا كتاب مجلد، إلا ما عند الكتاب في تطبيق الرضا، ينزل تطبيق الرضا وفيه كتب السيد كلها المطبوعة. ونتعرض إلى ما ذكر هنا، مطلب مهم لطيف فيه لي معام لطافة نتعرض إليه فارجا لكي نخمم الباب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.